قصدك تأخذ الأرض تقدم
بعض أنوار كانت في أسبوع الآلام وفي عيد الخيام.
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه اسبوع الالام وعيد القيامه اريد ان اتكلم عن بعض انوار كانت في أسبوع الآلام وفي عيد الخيام. أول حاجة السيد المسيح نفسه كان أكبر نور ساطع في أسبوع الآلام. السيد المسيح في حبه العظيم اللي قال فيه ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه، وفي فدائه العظيم إذ حمل جميع خطايا الناس في جميع العصور مستهينا بالخزي من اجل السرور الموضوع امامه كما قال معلمنا بولس. وايضا الاحتمال العظيم الذي كان موجودا عند السيد الرب ليس فقط احتمال الم الصليب والم الشوك والمسامير واللطم والجلد الى اخره، وانما ايضا احتمل الم العار والاستهزاء والتحدي ان كنت ابن الله انزل عن الصليب، ان كنت ملك اليهود انزل على الصليب. احتمل كل هذا في صمت، في صمت رصين من اجل اهتمامه بخلاص العالم. احتمل من جهة الجسد الام الجسد، واحتمل من جهة النفس الام الاستهزاء والتحدي والتعيير، واحتمل ايضا ان يكون موضع غضب الاب ايضا لكي يصالح الآب الناس كما قيل عنه في إشعياء النبي: سر عن الآب سر أن يسحقه بالحزن. واحتمل أيضا بالإضافة إلى كل هذا أن يحمل خطية العالم وهو القدوس اللي بعيد كل البعد عن الخطية، فصار حامل خطية، بل قيل عنه أنه صار خطية من أجلنا. ما فيش شك أن حمل الخطايا كان أمر صعب لأنها لا تتفق مع طبيعته القدوسة. وكان السيد المسيح أيضا مركزا على غيره وليس على نفسه. احتمل امه وهو على الصليب ودفعها الى بيت يوحنا واهتم بيوحنا واعطاه شرف ان تكون العذراء في بيته واهتم باللص وفتح له باب الفردوس واهتم بالذين صلبوه وقال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون ففتح لهم باب المغفره وايضا قدم عنهم عذرا لله الآب. كان السيد المسيح هو النور العظيم الذي سطع في اسبوع الالام وبالذات في يوم الجمعة العظيم. نتكلم عن الانوار البشرية في الاخرى اللي كانت موجودة. نذكر السيدة العذراء ومريم المجدلية ومريم زوجة كلوبة الذين كانوا حول الصليب ومعهم القديس يوحنا الحريم. دول اللي تبعوا المسيح حتى الصليب وفضلوا واقفين الى جواره في ساعة آلامه الى ان اسلم الروح في يدي الآب. طبعا ما في شك ان ده نوع من اعمق المشاعر لان هؤلاء لم يخافوا احدا. امامهم شخص محكوم عليه بالاعدام ومصلوب كفاعل اثم، فاي واحد ينتسب اليه جايز يبقى في موضع خطر. كل البشر الذين تمسكوا بالسيد المسيح في اوقات الامه كان امامهم خطوره، لان ده شخص محكوم عليه من الدولة من الوالي الروماني ومحكوم عليه من رجال الدين الكهنة والكتبة والفريسيين. وأيضا هؤلاء كانوا يترقبون أي شخص من أعوانه أو من أتباعه لكي يفتكوا به، زي ما قال السيد المسيح إن كانوا قد فعلوا هذا بالغصن الرطب فكم بالأولى بالباقيين. لكنهم لم يهتموا بشيء من هذا. كمان اهتمام هؤلاء البشر به وهو مصلوب أو وهو ميت، يعني مجرد حب، يعني ناس كتير جدا بالآلاف تبعوه في أعمال مجده، لكن الذين تبعوه في آلامه وفي صلبه وفي موته دول اللي كانوا مشاعرهم مشاعر نضج وحب أكثر من أي أحد. وأيضا نوع من الشهادة أنهم يتبعون هذا المصلوب مهما قيل عنه من الناس. إلى جوار هؤلاء نذكر المريمات القديسات والنسوة القديسات حاملات الطيب والنسوة اللائي زرن القبر أكثر من مرة. لاحظوا أن الأمر كان خطر، وأي واحد ينتسب إلى هذا الشخص يبقى موضع انتقام السلطات الموجودة، لكن دول ما همهمش. كان حبهم للسيد المسيح يفوق كل ناحية من نواحي الخطورة. نذكر أيضا امرأة بيلاطس، التي أرسلت إلى زوجها تقول له: إياك وهذا البار، فإني تألمت كثيرا من أجله في حلم. العجيب أن الإنجيليين مروا على هذه المرأة مرورا عابرا، لم يذكروا أكثر من هذه العبارة. ما نقدرش نعرف لما بيلاطس رجع البيت وقابل مراته واجهوا بعض ازاي. قالت له: انا حذرتك وانت ما سمعتش الكلام. وهو بيبرر موقفه قدامها، يعني موقف صعب. نذكر ايضا بالفخر سمعان القيرواني الذي حمل الصليب بالنيابة عن المسيح فترة من الوقت أثناء فترة حمله للصليب، برضو نذكره بكل فخر. نذكر أيضا من ضمن الأنوار البشرية في ذلك الحين يوسف الرامي ونيقوديموس. العجيب أن يوسف الرامي لم يذكر الإنجيليون عنه شيئا على الإطلاق أثناء حياته العادية قبل موت المسيح، مش نعرف المحرك. ربما الناس يقولوا ده يطلع ايه ده، لا طلع حاجة مظبوطة، ان هو ده اللي ما كانش باين ابدا وما كانش واخد حاجة من الشهرة زي تلاميذ المسيح وزي اتباعه الاخرين. وقت الضيقة وقت الزنقة ظهر ولم يبالي. قال عنه الإنجيليون إنه كان رجلا مشيرا وكان يحب المسيح وكان من تلاميذه، بس ما كانش ظاهر أبدا. والظاهر إنه كان ليه مركز كبير في المجتمع وليه معرفة ببيلاطس الحاكم، فذهب ويقول الكتاب انه تجاسر وطلب الجسد، لان اي واحد يطلب الجسد لكي يكفنه هيظهر انه من اصدقاء او من ابداع هذا المصروف، فدي تخليه بلاك ليست، تخليه يعني في القائمة السوداء بالنسبة للحاكم وبالنسبة لرجال الدين اليهود. وأخذ جسد المسيح ودفنه في قبر جديد كان قد أعده محفور في الجبل، صخرة في الجبل. علشان كده اللي فيكم بيشتري صورة لقيامة المسيح وفي صندوق كده وهو قايم منه صورة غمض تماما 1000%، لأن السيد المسيح ما كانش موجود في الصندوق ده، في حفرة في الجبل. احترصوا في شراء الصور بتاعة القيامة، انكم ما تشتروش صورة السيد المسيح قايم من صندوق كده. وكمان في نفس الوقت بيجيبوا صورة للمسيح قايم من صندوق والجنود مرعوبين قصاده. الجنود ما كانوش حاسين ابدا، ده قام في ساعة لم يشعر بها احد ولم يرها احد. او ناس تانيين يشتروا صورة للقيامة والملاك بيدحرج الحجر علشان القيامة. لا، المسيح قام قبل ما الملاك يدحرج الحجر. ده الملاك دحرج الحجر علشان النسوة اللي بيجوا يلاقوا القبر فارغ، مش علشان المسيح يخوف. المسيح قام وخرج من القبر المغلق كما ولد من العذراء وبتوليتها مختومة، كما دخل العلية والأبواب مغلقة. يعني في قيامته لم تكن الحواجز المادية تعوقه في شيء. المهم ان يوسف الرامي قام بعمل عظيم في انه كفن السيد المسيح. ساعده في ذلك نيقوديموس. نيقوديموس كان عضو في مجلس السنهدريم الاعلى، زي عندنا المنقول في المجمع المقدس. كان عضو في مجلس السنهدريم الاعلى اللي فيه رؤساء الكهنة ورؤساء الكتب والفريسيين. وطبعا كانت خطورة عليه انه هو واحد من هذا المجلس اللي حكم على السيد المسيح، مع انه لم يكن موافقا لهم، انه يبان ان هو من اعوان المسيح ومن اتباعه ومن تلاميذه. اقصى ما يمكن انهم يفصلوه من عضوية مجلس السنهدرين ولا يهمه. هنا هؤلاء الناس النبلاء تعدوا حاجز الخوف، بقوش يخاف، اللي عايزين يعملوه يعملوه. لأن نيقوديموس جاء إلى المسيح ليلا كما ورد في يوحنا إصحاح 3 عشان ما يشوفهوش، لكن ساعة موت المسيح وقف موقف صريح ومعلن ومش خايف. شخص من الأشخاص الذين نذكرهم أيضا بكل اعتبار وتقدير، قائد المئة اللي طعن المسيح بالحربة. ده قائد المئة ده بنسميه في الكنيسة القديس لونجينوس، اسمه لونجينوس، نسميه لونجينوس. هو شهد للمسيح وقال لما ضربه بالحربة وخرج دم وماء، قال بالحق هذا الإنسان كان رجلا بارا. وفي موضع آخر قال حقا كان هذا ابن الله. آمن فيما بعد واعترف بالمسيح ونال إكليل الشهادة وصار قديسا، تحتفل به الكنيسة يوم 23 أبيب ويوم 5 خطوف، ليه يومين سيستمكسار. ده من ضمن الأنوار اللي كانوا في أسبوع الآلام أو يوم الجمعة الكبيرة. نذكر أيضا من الأنوار اللي كانت موجودة اللص اليمين، اللص اليمين ده مع انه كان في الاول بيجدف لكن تأثر فيما بعد وبدأ بتوبة حقيقية. اولا وبخ زميله اللص الاخر معترفا بخطيته هو واستحقاقه للموت، فقال لزميله: اما تخاف الله؟ نحن بعدل جوزينا لاننا نستحق العقوبة، اما هذا فلم يفعل شيئا يستحق عليه الموت. اذا اعترف بخطيته، وبخ زميله، دافع عن السيد المسيح، ثم اعترف بالمسيح ربا وملكا، فقال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فاعترف به رب وملك وقادر على ان يخلصه وعلى انه مش هيموت موت عادي زي بقية الناس، ده هيذهب الى ملكوته ويذكره في ملكوته. هذا اللص اليمين من القديسين الذين اعترفوا بالمسيح في وقت آلامه ووقت الاستهزاء به، ويعتبر اول من نال معمودية مسيحية. المعمودية المسيحية هي الموت مع المسيح، وهو فعلا مات مع المسيح، والموت مع المسيح وقيامه معه وروحه ذهبت معه للفردوس، تعتبر معمودية 100%. عشان لما تيجي طوائف اخرى تقول ايه لزوم المعمودية، طب واللص اليمين ده مين عمده؟ نقول لهم هو المعمودية الحقيقية هي بتاعت اللص دي، انه مات مع المسيح وذهب معاه للفردوس. ويعتبر ايضا اول من دخل الى الفردوس بعد الاباء الذين رخضوا على رجاء، يعني مش هو اول واحد دخل، دخل مع دول يعني. لما السيد المسيح نزل الى اقسام الارض السفلى واخرج الرافضين على رجاء وادخلهم الى الفردوس، دخل معاهم اللص اليمين. من ضمن الانوار الاخرى التي نذكرها في يوم الجمعة الكبيرة الطبيعة التي احتجت على صلب السيد المسيح: الشمس ظلمت او لم تعد تعطي ضوءها، والقبور تشققت والارض تزلزلت وحجاب الهيكل انشق الى الصليب. كل هذه الطبيعة كانت شاهدة لبر السيد المسيح ولقوته وللاهوته ولكرامته، وكأنها هي الأخرى كانت تهتف مع الذين يسبحون في أسبوع الآلام، وتقول للسيد المسيح: ليك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. ومن تأثير هذه الطبيعة تأثر أيضا من لص اليمين، وربما كان هذا الذي حدث من الأمور التي جعلت ضميره يستيقظ ويتغير ويقبل عمل النعمة فيه. أيضا من الأشياء التي تأثر بها اللص أن المسيح غفر للصليبيين، تأثر بالطبيعة وما حدث منها، وأيضا بغفران المسيح للصليبيين. وربما يكون هذا الأمر أيضا أثر في قائد المئة، وواضح تماما أنه أثر في أول واحد آمن في بلاد اليونان، ديونيسيوس الأريوباغي، عضو مجلس الأريوس فافوس اللي زي مجلس الشعب عندنا. وذكر هذه القصة في حديثه مع بولس الرسول في أعمال 19. كل هذا من جهة الأنوار التي كانت في أسبوع الآلام. نذكر أيضا بين هؤلاء جميعا بيت عنيا، حيث كان السيد المسيح يستريح في أول أسبوع الآلام بعد ما ترك أورشليم في حد الزعف، ذهب وبات في بيت عنيا، حيث كان هناك أحباءه لعازر وأختاه مريم ومرثا. في القيامة أقول باختصار، قوة المسيح في قيامته، التلاميذ الذين آمنوا بالقيامة وبشروا بها وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، تلميذي عمواس اللي آمنوا به في الطريق، مريم المجدلية اللي قيل عنها في مرقس 16:9 ظهر أولا لمريم المجدلية وذهبت وبشرت به، فكانت امرأة بشرت التلاميذ بالقيامة. الملائكة في قصة القيامة اللي بشروا بقيامة المسيح وقالوا أنتم تطلبون يسوع المصلوب، ليس هو هنا لكنه قام. لاحظوا ان بعد القيامة الملائكة فضلوا بلقب يسوع المصلوب، لان لقب يسوع المصلوب هو لقب الفداء العظيم الذي كان للبشرية كلها. ولذلك نجده في سفر الرؤيا على هيئة حمل مذبوح. الملائكة اللي بشروا النسوة والملاك الذي رفع الحجر عن فم القبر اللي احنا بنقولها في القسمة، رئيس الملائكة نزل من السماء ورفع الحجر عن فم القبر وقال للنسوة حاملات الطيب خريستوس أنستي فيكنكرون. كانوا بيظهروا بثياب بيض، بيض رمز للطهر والبر اللي عندهم. نذكر من الأشياء الهامة في القيامة السيد المسيح كيف دخل إلى العلية والأبواب مغلقة، وكيف أعطى السلام للتلاميذ، وكيف نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت، فمنحهم سر الكهنوت المسيحي. نذكر أيضا أهمية بقاء الجروح التي قدمها المسيح دليلا للتلاميذ على قيامته. للتلاميذ كلهم كما ورد في رؤى 24 ولتوما بصفة خاصة كما ورد في يوحنا 20. ونذكر أيضا لقاء المسيح مع تلاميذه 40 يوما يحدثهم عن ملكوت الله، ونذكر القبر الفارغ، ونذكر العجب في الأكفان الموضوعة ومرتبة والمنديل الموضوع في نهاية. لاحظوا لما يوضع 100 من من الأطياب كما قدمها نيقوديموس بتخلي الأكفان تلزق في الجسد لأن دي مواد لازجة، فكيف خرجت بنفس الطابع من الجسد ووضعت بالترتيب، والمنديل اللي كان على رأسه تلف وتوضع في ناحية، شيء عجب في عجب لما رآه يوحنا آمن ولما رآه بطرس آمن أيضا. نشكر ربنا، تفضل ونصلي.